بكل تأكيد هو من أهم المستلزمات وأدوات تقدم الثورة والشعب والبلد، وهذا هو توجيه وتذكير التذكير التالي، وهو برأيي أيضا مهم جدا، هو موضوع حفظ الوحدة في البلد. المحافظة على الاتحاد يجب أن نقلل من أسباب التفرقة. هناك اختلاف في الرأي موجود واختلاف في السلوكيات هذا موجود، ولكن لا يجب أن ندع هذه الأمور أن تتبدل إلى المواجهات وتضر بالانسجام الشعبي العام، فلا يجب أن يتضرر، ولا يجب أن ندع هذه الاختلافات أن تتقدم وتبلغ الثروة. وطبعا بأن الأشخاص يقفون بشكل طبيعي أمام الثورة، والثورة لا يجد بدا بالوقوف والتصدي لهم، ولكن مرة أخرى فأن هناك اختلاف في وجهات النظر وفي السلوكيات، فمثل هذه الاختلافات هذه يجب أن لا تؤدي إلى تضعيف الانسجام الوطني، أي أن القرار الجماعي للدفاع عن البلد لتقدم البلد من أجل بث الأمل في قلوب شباب البلد، هذه الأمور يجب أن تبقى وتتعزز. وهنالك أعداء يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن بين أعداءنا في العالم هناك أعداء متخصصون في بث الفرقة، متخصصون في بث التفرقة وفرق تسد، هذه الأمور القديمة التي ترتبط بهؤلاء، وهم يجيدون هذه الأعمال، يجودون بث التفرقة، والإنسان يرى بأنه أينما تمكنوا قاموا بهذه الأعمال ونجحوا في ذلك، ومنها بث الخلافات الدينية بين الشيعة والسنة، فلا يجب أن ندع بأن هذه الأمور أن تحدث وتتقدم في البلد. في بلدنا هناك سنة وشيعة عاشوا بسلام ووئام على مر السنين دون مشاكل، ربما كانت لدينا مشاكل ومواجهات بين القوميات المختلفة في البلد، ولكن لم تكن لدينا أي خلافات بين السنة والشيعة في البلد، ويجب أن لا يحدث ذلك لكي لا توجد ذريعة للأعداء، والحمد لله لم يحدث ذلك، ولكن لا يجب أن ندع ويجب أن نراقب لكي نمنع مثل هذه الكلوم. فبينما أحد مثلا يبدي كلاما خاطئا ويبدي نظرا خاطئا، فيجب أن لا نتابع هذه الأمور ولا نستمر في انتقاده، ويجب على الجميع أن يحافظوا على هذا الانسجام الوطني. وفي العالم الإسلامي، أنتم انظروا الآن في العالم الإسلامي، فإن موضوع حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وموضوع الحكومة الإسلامية الإيرانية ولواءه لواء التشيع، ولكن في البلدان الإسلامية التي يتواجد فيها أهل السنة فأنهم تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية فأنهم بشدة يبدون رغبتهم ومحبتهم وتأثيرهم وتعاونهم ومساندتهم، نلمس منهم من مختلف البلدان المختلفة من شرق آسيا إلى غرب أفريقيا، هناك الكثير من الذين يكنون المحبة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهم ليسوا شيعة. لذلك في العالم الإسلامي اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مظهر للإسلام ومظهر للأمة الإسلامية ومظهرا لسيادة الأمة الإسلامية. أنتم رأيتم، أنا قلت مثلا في الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد سليماني في البلدان المختلفة، وغالبيتهم من أهالي السنة، انطلقت تظاهرات واسعة، فيجب أن لا نتصور اليوم بأننا نمتلك الحق أن نتجاهل موضوع الانسجام الوطني. وطبعا هناك تذكرات وتوجيهات تم ذكرها كثيرا، تقوية الأمل والنظرة المستقبلية، هذه أحد الأمور المهمة في وقتنا المعاصر، فهناك البعض يسعون بتضعيف الأمل في قلوب الشباب تجاه المستقبل، ويبث اليأس وعدم الثقة، ويرسم آفاقا تبعث على اليأس في عيون الشباب. وعلينا أن نقوي الأمل، وهذا لا يقتصر ولا يأتي بالكلام بل بالحركة من قبل مسؤولي البلاد ومن رجال الدولة، والحمد لله هم مشغولون بالنشاط. يجب أن ينتبهوا إلى هذا الأمر بأن الكثير من الأعمال الإيجابية يمكنهم أن تملأ قلوب الشباب بالأمل، وعندما يكون الشاب مندفعا بالأمل فإنه يبحث جيدا ويدرس جيدا وينزل إلى الساحة بشكل قوي. فيجب أن لا نجعل ولا نسمح للبعض بوساويسهم أن وفي الفضاء الافتراضي أن يبثوا ويقللوا ويبثوا اليأس في قلوب الشباب. ونقطة أخرى وتوجيه آخر هو يجب علينا أن لا ندع أن تبقى نجاحات وإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير بارزة ومنسية. نحن لدينا في الجانب الاقتصادي مشاكل، مثلا موضوع التضخم، موضوع الغلاء، و بعض أوضاع المعيشية للشعب وخاصة الشرائح الضعيفة هي من مشاكلنا، مشاكل البنوك والمشاكل الضرائب وامثال ذلك. هذه طبعا مشاكلنا، بعض هذه المشاكل فالبعض يظهرها وكأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها أي إنجاز. نحن لدينا العشرات من الإنجازات والنجاحات في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، وأنا في الخطوة الثانية للثورة أشرت إلى بعض هذه النجاحات. فيجب علينا أن نبرز ونضخم هذه الإنجازات والنجاحات ونتحدث عنها ونذكر بها الشعب. لذلك هذه أيضا إحدى النقاط التي يجب أن نهتم بها. ونقطة أخرى في موضوع الشعبية، والحمد لله فإن الحكومة التي استلمت الأمور علاقتها مع شعب جيدة، تذهب بين شرائح الشعب، تتواجد بينهم، وهذه الخطوة الشعبية والانتماء الشعبي يجب أن نكمل هذه الحركة. أولا يجب أن تستمر، فالبعض يشكك في هذا الأمر، أيضا يجب أن لا نعي لهم أي أهمية ونواصل تواجدنا بين الشعب ولو أنه يثير المتاعب بالنسبة لرجال الدولة، وهو ليس بالأمر الهين، ولكن هذا الأمر مؤثر جدا، يجب أن يستمر. وثانيا الوعود التي تطلق للشعب يجب أن تنفذ وتطبق بموعدها، ولكي يعلم الشعب بوجود جدية في القرارات. وبعض إذا حدثت بعض الأمور لم نتمكن من تحقيق الوعود بسبب عدم وجود الإمكانات، يجب أن نوضح للشعب. فالشعب الذي أطلقنا لهم هذه الوعود نذهب إليهم ونوضح لهم بشكل سريع أسباب العجز وأسباب عدم تحقيق هذه الوعد، وهو إذن العمل بالوعود. والأمر الآخر هو يجب الأساليب التي نستلهمها من الشعب ومن أصحاب الرأي وأصحاب الفكر. بعض الأحيان فإنهم يبينون بعض الأفكار في المجالات المختلفة لرجال الدولة والمسؤولين، ويجب أن نهيئ آلية ومنظومة للاستفادة من هذه الآراء، وفي الحقيقة أن نجعل الشعب مشاركا في عملية اتخاذ القرارات في البلاد. هذا أولا. وأيضا استخدام الطاقات الشعبية، كيف يجب أن نستخدمها؟ أيضا يجب أن نهيئ آلية لكي نجعل الشعب مشاركا في الخطوات وفي اتخاذ القرارات. فهناك الكثير ممن لديهم رغبة في دعم الدولة والحكومة ومساعدتها في المجالات المختلفة. يجب أن نحدد الطريق ونحدد الآلية للاستعانة ولإيجاد حلقة وصل بين الشعب ورجال الدولة. يجب أن نجلس، وهذا بحاجة إلى دراسة وإلى فكر وإعداد آلية، وأيضا استخدام الطاقات الشعبية للإشراف العام على البلاد. نحن في أرجاء البلد، هنالك أمور من الفساد الإداري، الشعب يراه ربما يخفى عن أعين رجال الدولة، فالشعب يرى هذا الفساد، فيجب استخدام طاقات الشعب في هذا المجال لتسليط الضوء على مكامن الفساد. لذلك فإن موضوع وسمة الشعبية للحكومة أمر مهم، ويجب على الحكومة أن تستمر وتواصل كما أسلفت. وبشكل عام في مواجهة هذه الوصايا والتوجيهات التي نوجهها للشعب، فإن مسؤولين المحتملين للبلاد يجب أن يعتبرون أنفسهم مسؤولون بكل طاقاتهم. وما أشاهده اليوم هو أن الحمد لله فإن الحكومة تسعى وتبذل جهدها، والمسؤول المحترمون من المسؤول الأول إلى الكوادر الإدارية يبذلون جهودهم بشكل دؤوب، وهذه الزحمات إن شاء الله تحظى ببركة الله سبحانه وتعالى، وهذه الجهاد يجب أن يتواصل وأن يخلصوا النية في العمل للشعب الله سبحانه وتعالى، فالباري سبحانه وتعالى سوف يبارك هذه الجهود. وأسأل الباري سبحانه وتعالى أن يوفق الشعب الإيراني في كافة الميادين والسوح، وينصره على أعدائه، وأن يجعل الروح الطاهرة لإمامنا الجليل مسرورة عنا، وأن يحشرها مع أوليائه الطيبين الطاهرين، لكي نكون مرفوعي الرأس أمام إمامنا الراحل وشهدائنا الأبرار، وأن يحشر شهداءنا الأبرار مع أوليائه الصالحين. ومرة أخرى أحيي الحاضرين في هذا الاجتماع، أحييهم وأسأل الباري سبحانه وتعالى أن يشملهم بلطفه وبركاته إن شاء الله.
إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم ضد النظام الملكي السابق، وحيث أكد سماحته أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين في إيران، وأضاف أن المرجع الديني الذي كان عارفا بشؤون سياسية كان له دور كبير في حادثة انتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة. ثم أشار سماحته إلى دور الحمية الدينية للشعب الإيراني قائلا: نرى بأن الأقلائية الدينية تترافق مع الشخصيات التي تتمتع بالنسبة عالية للحمية الدينية كالإمام الراحل. وأكد أن 19 من دي لن تنسى وسوف تبقى، وأن انتفاضة مدينة قم انتهت بانتصار الثورة الإسلامية مباركة، ويجب أن نستلهم من هذه الحوادث العبرة والدروس. وقال سماحت السيد علي الخامنئي: تصور الأعداء أنهم باغتيالهم القائد قاسم سليماني سيتمكنون من إطفاء نور المقاومة، ولكنهم رأوا خلاف ذلك، وأن استشهاد القائد قاسم سليماني كان حادثة تاريخية لم يكن أحد يتوقع أن تكون بهذه عظمة. كذلك قال سماحته: احفظوا على حميتكم الدينية والغير الدينية لكي تبدد التهديدات إلى الفرص. أيها الأحباء، ما الآن أدعوكم لمتابعة ما تبقى من البرامج.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تحت مرمى صواريخ المقاومة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تحت مرمى صواريخ المقاومة، نعم موضوع ومحور النقاش. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، نشكر كل التواصل الرائع مع إذاعتنا، نشكر كل تلك الأصوات التي لا زالت تصدح بصوت الحق، وإن شاء الله سنحاول أن نتوقف عند أكبر عدد ممكن من هذه المساهمات. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك. القواعد الأمريكية في سوريا أو العراق وإن تواجدت في كل دول محور المقاومة لن تكون في أمان ما دام هناك من يزرع الشر في أمتنا، نقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد الخير لا لنا ولا للأمة. خير دليل على ذلك ما قامت به من جرائم وما ارتكبته من فظائع بحق هذه الأمة. نحاول أيضا أن نقرأ في هذه اللحظة، تشكر الأخ العزيز والفاضل على هذه المشاركة، نحاول أن نقرأ في المساهمات. نعم نقرأ. الأخ علي من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي علي، حياكم الله وبياكم. لقد أثبت الجانب الأمريكي بأنه سيء أسوأ مما يتصور الكثير، باعتبار أن ما جرى خلال السنوات الماضية في العراق أو في سوريا أثبت ذلك، وأن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعبين العراقي والسوري بالإضافة إلى شعوب الأمة الأخرى أثبتت زيف ادعاءاته بأنه يملك قوات استشارية، بل هي قوات جاءت لقتل العرب والمسلمين وللتفرقة ولتطبيق سياسة الصهاينة في أمتنا العربية والإسلامية، مع شكري الدائم لكم أخي أحمد ولذا طهران. حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك العزيز والفاضل. لأهلنا في البحرين حبيب، ألف تحية وسلام دائما. حقيقة الحديث حول هذا الموضوع، سعود المساهمات والمشاركات لاحقا، الحديث حول هذا الموضوع حديث ذو شجون. اليوم حينما يقف ذلك الإعلام المتأمرك أو المتصهين ليدافع عن الصهاينة والأمريكان في بلداننا العربية والإسلامية، بات الذراع، بات الصوت، بات القلم للأمريكي والصهيوني لضرب محور المقاومة، لمحاولة إضعاف دور الأمة. السفارة الأمريكية اليوم في بغداد على سبيل المثال، اليوم هي أكبر ثكنة عسكرية تحتوي على أكثر من 6,000 جندي أمريكي. هنا قاعدة التوحيد، قاعدة إنزال وانطلاق للطائرات، حماية سيبرانية، حماية جوية، تقع ضمن المنطقة المحمية بالمنظومة الدفاعية. لذا هؤلاء المستشارين هم محصنين بقوات أمريكية متجحفلة معهم. عمل المقاومة في العراق شبه منظم، وذلك من خلال الهيئة التنسيقية التي تشكلت من أغلب قيادات وفصائل المقاومة العراقية التي قارعت المحتل منذ العام 2003 وتنظيم داعش الإرهابي، واتخذ اتخذت المقاومة في العراق قرار على تنسيق جهودها مع الجميع طبعا في مواجهة المحتل الأمريكي الذي يعمد على إضعاف العراق أمنيا. واشنطن تسعى من خلال الجانب ما نتحدث عنه تواجدها على الأرض العراقية والسورية أن تبقى متواجدة هنا من خلال الفوضى، من خلال الفتنة السياسية، على اعتبار أن الجانب الأمني الأمريكي لا يستطيع أن يواجه قوة الحج الشعبي المتنامي فصائل المقاومة والأجهزة الأمنية العراقية المتقدمة، والتي استطاعت أن تدحر داعش بكل ما جاء به داعش وبكل الدعم الذي حصل عليه تلك العصابات الإرهابية المسماة بداعش. خبراء عسكريون يرون أيضا مستمع الكريم أن الهجمات على القواعد الأمريكية كان في العراق أو سوريا على حد سواء ستنعكس بصورة مباشرة على قضية التواجد الأمريكي على الأرض العراقية والسورية، وأن أمريكا تسعى إلى إبقاء احتلالها للأراضي السورية من أجل ترسيخ بقائها في الأراضي العراقية، وذلك من خلال جعل الأراضي السورية منطقة تبادلية في حال اضطرت المناورة بقواتها المتواجدة في العراق، مثل ما حدث في الفترة الأخيرة عندما أرادت خداع الشعب العراقي في موضوعة الانسحاب، قامت بنقل جزء من قواتها المتواجدة على الأراضي العراقية إلى مواقع محصنة ومحضرة مسبقا في الأراضي السورية. طبعا الأمر لا يتعلق بالقوات الأمريكية فقط، داعش، القاعدة، العصابات الإرهابية وكل من يسير في فلك الجانب الأمريكي والإسرائيلي. نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل بعد قليل. رفق،
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تحت مرمى صواريخ المقاومة. نعم، لازال موضوع النقاش. وبما أننا نتحدث عن تواجد ما يسمى بالخبراء في أو الاستشاريين في السفارة الأمريكية في بغداد، يرى الكثير اليوم من المتخصصين بالشأن الأمني والعسكري أن العمليات التي استهدفت القوات الأمريكية هي عمليات منظمة ومخطط لها بشكل جيد، لأنها استهدفت بنية عسكرية قتالية مجهزة بأجهزة استطلاع ورصد فشلت في التصدي لها. يقول بعض من الخبراء العسكريين خصوصا في العراق أن واشنطن بعد هذه الهجمات على قواعدها والضغط على دحرها من الأراضي السورية والعراقية ستسعى لإحياء بقايا تنظيم داعش الإرهابي كما فعلت في الفترة الماضية طبعا في الحدود السورية العراقية، و محاولة تغذية هذه العصابات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، حتى وإن أدى الأمر إلى الصدام مع القوات العراقية بشكل مباشر لحماية تلك العصابات الإرهابية. الأخ أبو محمد مهدي أرسل إلينا بمسامة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تتصاعد الضربات الصاروخية التي تنفذها قوى المقاومة ضد القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق، وهي ضربات موفقة ودقيقة ومؤثرة في هذه القواعد، وسوف تستمر هذه الضربات بكل الأسلحة المتاحة للمقاومة حتى تغادر القوات الأمريكية أرض العراق وسوريا مجبرة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لك العزيز والفاضل محمد مهدي على هذه المشاركة الطيبة. معنا في هذه اللحظات من بغداد ينضم إلينا الأستاذ محمد محيي المتحدث باسم كتاب حزب الله في العراق. أستاذ محيي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم، يسعد أن تكون معنا. في البداية نسأل أولا حول قضية تواجد القوات الأمريكية على الأرض العراقية، أبعاد الهجمات التي لا زالت تتعرض لها القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا على الوضع الأمني في العراق، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيدي العزيز وللسادة المستمعين الكرام. في الحقيقة أن هذه الهجمات هي تحصيل حاصل طبيعي لما أعلنته الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية قبل نهاية العام الماضي.
صحيح.
وحددت ما سوف يكون عليه الحال بعد نهاية العام عندما تصر القوات الأمريكية على عدم الانسحاب من العراق، وتصر على تحدي الإرادة الشعبية العراقية وإرادة مجلس النواب الذي أصدر قرارا بضرورة إخراجها. وعندما انتهت المهلة بدأت بكثافة عمليات المقاومة وبشكل واسع، وامتدت إلى مساحات واسعة شمالا وغربا وكذلك جنوبا على خط سير إمدادات العدو الأمريكي، ولذلك ينبغي أن لا يستغرب من هذه العمليات من هذا النشاط المكثف لفصائل المقاومة، لأنه نتيجة طبيعية للموقف الأمريكي المعاند والرافض في إخراج قواتها من العراق.
طيب سيد محي، اسمح لي هنا نتوقف عند الموقف الحكومي الرسمي لحكومة بغداد بالتحديد من فصائل المقاومة وتحديها للتواجد الأمريكي وعدم رضاها، وللأسف الشديد وصف قضية استهداف القواعد الأمريكية والسفارة الأمريكية بأنه استهداف للقوات العراقية. تفضل.
مع الأسف الشديد حقيقة المواقف الحكومية هي التي أعطت الشرعية للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق، وهي التي تحاول أن تخفي عليها صبغة خلاف ما هو عليه الواقع، وتحاول أن تجرم بالمقابل فصائل المقاومة التي لها الحق المشروع في مواجهة هذه القوات الغازية والمحتلة لأرض العراق. لذلك هذه الحكومة حقيقة نحن نعدها متماهية بشكل كبير مع الموقف الأمريكي، بل أنها تشكل اليوم موقفا أمريكيا واضحا، وكأنما هي بلسان حال السفارة الأمريكية، ووضعت الفصائل المقاومة بل وحتى الحشد الشعبي في دائرة العداء وفي دائرة المواقف السلبية، في حين ينبغي عليها أن تلتزم بقرار مجلس النواب العراقي، وكذلك أيضا تلتزم باحترام مؤسسة أمنية عراقية هي الحشد الشعبي، وباحترام فصائل المقاومة من حقها أن تواجه المحتل الأمريكي وتعتمد على هذه المقاومة لكي تضغط على الأمريكي حتى يخرج من العراق، لا أن تشكل له مظلة وغطاء قانونيا لكي يبقى بشكل غير مشروع، في مقابل أن تكبل يد المقاومة وتعمل على تدريمها وتعمل على وضعها في دائرة الاتهام. الحكومة العراقية الحالية مع الأسف الشديد حكومة نحن نعدها حكومة متماهية كما قلنا مع الموقف الأمريكي، ولكن هذا لن يوقف عمل المقاومة. المقاومة اليوم وضعت النقاط على الحروف. اليوم الموقف الأمريكي من قواتها في العراق انتقل من الحكومة التي أفلست في مواقفها وأفلست في قدرتها على إخراج هذه القوات، وانتقل الملف إلى القوات المقاومة العراقية التي لها الحق الآن والكلمة الفصل في مواجهة هذه القوات وإخراجها بالشكل الذي تراه مناسبا.
طيب هل بدأت بالفعل المقاومة العراقية وفصائل المقاومة العراقية مجتمعة كما تفضلت أستاذ محي باستهداف القواعد والقوات الأمريكية على الأرض العراقية، وماذا يعني ذلك، وهل هناك من عمليات تمت خلال الأيام الماضية بعد انتهاء الفترة بعد نهاية العام 2021 ومع دخول العام الميلادي الجديد؟ تفضل.
نعم بالتأكيد، يعني كل المراقبين يرون أن هناك نشاطا مكثفا لفصائل المقاومة، وهي قد وعدت ووفت لوعدها، وها هي اليوم توجه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية في كل مكان، لم توفر قاعدة اليوم دون أن تستهدفها، حتى أن الأمريكي اليوم بات في معضلة كبيرة ويجتمع في كل يوم لمواجهة هذا التحدي الكبير ومواجهة تحدي الطائرات المسيرة التي باتت اللاعب الأول والأبرز في هذه المواجهة، علما أن مواجهة الطائرات المسيرة بالنسبة للولايات المتحدة ومكلف جدا، وتعتمد على أسلحة ربما الصاروخ الواحد يعادل مئات من هذه الطائرات الصغيرة المؤثرة. ولذلك اليوم الولايات المتحدة وجيشها وقواتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وفي العراق على وجه الخصوص تعاني من هذه المعضلة الكبيرة وتحاول أن تجد لها حلولا، ونحن نعتقد أن الحل الأمثل والحل الصحيح بدل أن تصرف الولايات المتحدة أموالها وبدل أن تعرض جنودها إلى الموت وإلى القتل، عليها أن تحترم إرادة الشعب العراقي وأن تخرج من العراق حتى توفر لنفسها أموالا وتوفر لنفسها نفوسا وتوفر على العراق هذه الأزمة الأمنية والتعقيد الأمني اللي أدخلت فيه.
تزامن المطالبة واستهداف القواعد والقوات الأمريكية على الأرض العراقية في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد البطلين سليماني والمهندس، هناك من توقف عند هذا التوقيت وتحدث عن ربما أيام قادمة ستكون صعبة على القواعد الأمريكية والقوات الأمريكية في كل من سوريا والعراق. تفضل.
نعم، إضافة إلى أن المقاومة اليوم من حقها أن تواجه الاحتلال الأمريكي ومن حقها أن تفرض عليه معادلة لا يرغب بها، معادلة القوة، ومعادلة المقاومة المسلحة، ولكن هناك استحقاق آخر أيضا ينبغي على هذه القوات أن تدفعه، وهو الثأر لدماء القائدين الكبيرين الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج مهدي المهندس. وهذا الثأر حقيقة لا نقول أنه مؤجل، ولكن هذا الثأر ينبغي أن يدفع. وقلنا في حينها وكان الموقف الفصل لسماحة السيد القائد علي الخامنئي عندما قال أن ثمن الدماء هي إخراج القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط أو منطقة غرب آسيا، وكذلك أيضا يعني إدخال الولايات المتحدة إلى المحاكم الدولية وجر المسؤولين الذين تورطوا في هذه الدماء إلى المحاكم الدولية وإلى القضاء الدولي. ولذلك نحن منسجمون مع هذه الأهداف ومع هذا الهدف الكبير الذي ينبغي علينا أن نصله وأن نحققه، وهو إخراج القوات الأمريكية ليس فقط من العراق وإنما من منطقة غرب آسيا بشكل كامل. وهذا كما هو معروف له تبعات أخرى أيضا تتعلق بوجود الكيان الإسرائيلي، بوجود هذه الدويلات والممالك التي تشكل اليوم المشهد الأمريكي والمحور الأمريكي. ولذلك نحن نعتقد أنه بدأنا الآن مرحلة الثأر لدماء الشهداء القادة ومرحلة إخراج القوات الأمريكية، وهو استحقاق وطني واستحقاق يتعلق بوجود قوات محتلة لا ينبغي أن تكون على أرض العراق، وهذان الاستحقاقان على الولايات المتحدة أن تدفع ثمنهما.
حقيقة على ذكر الكيان الصهيوني، اليوم الكيان الصهيوني دخل بشكل مباشر على الخط باستهداف القنيطرة السورية، والبعض قرأ هذه الرسالة بأنه سيكون بمواجهة فصائل المقاومة إذا ما استمرت في استهداف القواعد الأمريكية. اسمح لي هنا أن أتوقف معكم قليلا سيد محي عند قضية فصائل المقاومة وتأثيرها في التواجد العسكري على الأرض العراقية. إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الضربات، وكيف لها أن تحقق ذلك الإنجاز بإخراج كل القوات الأمريكية قاطبة، كل القوات الأمريكية من الأرض العراقية بالتحديد؟ تفضل.
على ذكر الكيان الصهيوني، نحن في حالة مواجهة مع هذا الكيان، وهذا الكيان استهدف قواتنا واستهدف مجاهدينا، وكانت هناك ضربات كثيرة على داخل العراق من قبل هذا الكيان، إضافة إلى أنه بات يشعر أنه محاصرا بشكل كامل من قبل فصائل المقاومة، وهو يقول ويعلن أن الجمهورية الإسلامية قد وضعت حول عنقه فوقا كاملا من فصائل المقاومة ومن الصواريخ ومن الطائرات المسيرة، وهو يخشى من تنامي هذه القوة ويخشى من انسحاب القوات الأمريكية التي تشكل له غطاء وتشكل له كأنما نقاط متقدمة لصد الهجمات من محور المقاومة الممتد من الجمهورية الإسلامية حتى فلسطين المحتلة. ولذلك نحن نعمل من خلال مواجهة القوات الأمريكية على منع الكيان الإسرائيلي من الحصول على ما يؤمن وجوده وعلى ما يؤمن كيانه بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي التوجه نحو فلسطين المحتلة لتحريرها إن شاء الله في قادم السنوات. ويعلم الكيان الإسرائيلي ما هو دور فصائل المقاومة في العراق وما هو دور فصائل المقاومة في المنطقة بشكل عام، ويحاول أن يتصدى لها ويحاول أن يمنع تناميها وتواصلها، ويحاول أن يوجد يدفع القوات الأمريكية للبقاء على الحدود العراقية السورية حتى يشكل حائط صد، وكذلك تحريك عصابات داعش حتى تكون متواجدة في هذه المناطق، ولكنه بالنتيجة يبوء بالفشل لأن فصائل المقاومة والإمكانات على مواجهة القوات الأمريكية بل وحتى مواجهة الكيان الإسرائيلي إذا ما بدأت المواجهة.
لكن منا كل الشكر والتقدير أستاذ محمد محي المتحدث باسم كتاب حزب الله في العراق من بغداد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم،
حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، ودعنا الأستاذ محمد محي المتحدث باسم كتاب حزب الله في العراق من بغداد، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. لا يمكن للبنتاغون أن ينسحب من بغداد ودمشق إلا بالقوة العسكرية. هذا الادعاء بانسحاب كله كذب، وكيف تنسحب ولها عملاء بالعراق؟ متى نصدق بالانسحاب؟ أولا بإغلاق السفارة الأمريكية والتفتيش على القوات الأمريكية من قبل القوات العراقية الوطنية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا وصلتنا مساهمة أخرى الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة. أهم كتب يقول: أهم ما يميز مرحلة ما بعد شهداء قادة النصر، تميزت الصفوف واتضحت الاصطفافات وضاقت دوائر الحياد. طبعا المساهمة واضحة وصريحة. يرسل إلينا أيضا صورة نعم تبين إحياء ذكرى استشهاد القادة رضوان الله تعالى عليهم في البصرة. حيا الله الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة من العراق، وبارك الله بكم أخي الكريم، وشكرا جزيلا حقيقة على هذه المساهمات والمشاركات. وأكثر من 400 فعالية أقيمت في العراق إحياء لهذه الذكرى، بوركت تلك الجهود. الأخ أبو محمد مهدي نعم كتب يقول: الافتحية لك أستاذ أحمد لكل عاملين في برنامج الطهران، حياك الله بياك. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل ولكل مستمعينا الأكارم أينما كانوا. عبد الله بوي من السنغال كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. منذ مطلع تموز الماضي تصاعدت العمليات العسكرية التي استهدفت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا والعراق، بحيث تم تنفيذ عدة عمليات بالصواريخ ومسيرات في منطقة شرق الفرات. عبد الله بوي من السنغال، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. حقيقة المتتبع لهذا الشأن يجد بأن هذه العمليات تنامت وتصاعدت بكل ما تعنيه الكلمة خلال الفترة الماضية. استهداف القواعد والقوات الأمريكية من الأمور التي لا يمكن التنازل عنها من قبل فصائل المقاومة ضد تواجد هذه القوات. الأخت أم علي من البحرين كتبت تقول: بعد السلام والتحية لكم السلام أختي الفاضلة. السياسة والحرب لعبتان خطيرتان، وعامل الوقت عنصر مهم فيهما، بحيث تكون الإرادة متوافقة مع الحدث والفرصة والوقت المناسب. ولذلك توجب على أمريكا وإسرائيل أن تكونا حذرتين، لا سيما أن أي خطأ تعمله أمريكا فسيجلب السوء عليها وعلى البلدان الأوروبية التي تنطوي تحت قيادتها. نعم، فالحذر واليقظة مطلوبان من الجميع، ونسأل الله أن يطفئ كل نار للحرب يوقدونها، ولا فسيجنون على وإلا سيجنون على أنفسهم. ومعالي من البحرين، شكرا جزيلا أختي الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. للأخ العزيز والفاضل أحمد من البصرة، لك كذلك كل الشكر منا. الأخ العزيز والفاضل أيضا أبو علي، شكرا أبو علي، حياك الله وبياك. من داخل إيران يكتب لنا أيضا في المساهمات التي تصلنا للأخت أم حسن من القطيف، الأخ أبو حيدر من الكويت، وكذلك مشاركات كثيرة وصلت لإذاعتنا. الأخ فتحي من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل البحث سعيد. نعم، شكرا جزيلا لك على كل ما ترسله لإذاعة طهران، كل الشكر والاحترام لكم كذلك. طيب، أتوقف عند مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل عبد الحسين. كتب يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. لقد صدمت القوات الأمريكية بمواجهة القوات العراقية، فصائل المقاومة العراقية لا يمكن أن تسمح لهؤلاء الأنذال أن يبقوا على أرضنا الطاهرة، وستثبت الأيام القادمة بأنهم أخطأوا في حساباتهم حينما أبقوا بعض من جنودهم على الأرض العراقية. وكذلك نذكر سوريا التي لا يمكن أن يرضى محور المقاومة أن تكون القوات الأمريكية متواجدة أو موجودة عند جزء من جغرافيتها أو جزء من أراضيها. وشكرا لك أخي أحمد، حياك الله بياك أخي عبد الحسين، وكذلك كل الشكر والتحية والتقدير لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ رعد كتب يقول من العراق: سلام عليكم أخي أحمد. عليكم السلام أخي رعد، حياك الله بياك. الأيام الماضية شيء والأيام القادمة شيء آخر، واذكر كلمتي هذه: أنا أخوك وفي العراق وأعلم جيدا بأننا عزمنا العقد أو عقدنا العزم على أن نطرد هذه القوات من أرضنا، والبادي أظلم في ظلمه، لأنهم هم الذين جاءوا واحتلوا أرضنا، متوقعين أن نسكت ونتركهم على أرضنا، لا وهيهات من الذلة. شكرا لأخ رعد من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. عند فاصل نتوقف، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في الطهران. القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تحت مرمى صواريخ المقاومة. نعم، لا زال موضوع النقاش. في العودة للحديث حول ارتفاع وتيرة التصدي للقوات الأمريكية حقيقة في مواجهتها لكل تلك الأفاعيل، ما قامت به القوات الأمريكية منذ دخولها العراق 2003 وحتى هذه اللحظة أثبت للقاصي والداني، للصغير والكبير في العراق وسوريا وباقي بلدان العربية والإسلامية، أنها لم تأتي لخير هذه الدول، بل أتت لإحياء مصالحها، لإضعاف هذه الدول، لسرقة ثرواتها ما فوق الأرض وما تحت الأرض. وما جرى خلال السنوات الماضية أثبت هذا الأمر، محاولة إيجاد عملاء لها، جواسيس، حتى وإن كانوا على مستويات حكومية وزارية برلمانية وغيرها، دأبت على ذلك ولا زالت تدأب وتحاول من خلال ذلك حقيقة أن تبقى على الأرض العراقية أو السورية. الأخ أبو حسن من قم المقدسة في هذه اللحظات معنا. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أحمد حياكم الله وحيا الله الأخوان المستمعين الأكارم. كما نعلم جميعا القواعد الأمريكية الغير شرعية من بعد قرار الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بإخراج جميع القوات الأمريكية وجميع القوات الأجنبية من العراق، حقيقة ننظر ونشاهد أنه هذه القواعد لا زالت موجودة بشكل أو آخر، وفقط غيرت يعني شكل عملها. وبالحقيقة يعني جاي تعمل ك يعني فسادا بشكل آخر وتأثر فسادا بشكل آخر. حضورها في العراق وفي سوريا كقوات مسلحة أجنبية يعتبر احتلال، ويعتبر حركة غير شرعية ومن غير إرادة الشعوب وخلافا لإرادة الشعوب. هذه القواعد يجب أن تخرج جميع القوات المسلحة الأجنبية، خصوصا بالعراق بعد تصميم الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، وفي سوريا أيضا هنالك يعني لا يوجد أي دليل لوجود هؤلاء المحتلين. وننظر أنه هذه القواعد تعمل على سرقة النفط السوري وسرقة الأموال السورية، صحيح، ومساعدة الطاغين وتساعد الناس اللي هم غير شرعيين في سوريا وتجعلهم أقوياء في هذه الأواصر. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا لك أبو حسن من قبل المقدسة على هذه المشاركة. بارك الله بك أخي الكريم والفاضل. طبعا سنحاول أيضا أن نتوقف عند ما نسمعه من أخبار أو يتم إعلانه في هذه اللحظات. الأمين العام كما تنشر الأخبار، الأمين العام لكتاب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي، أكد هذا اليوم أن وجود فصائل المقاومة وحكمتها أفشل كل المخططات الأمريكية. قال الأمين العام أيضا في كلمة له في الذكرى الثانية طبعا لاستشهاد القادة، أن الاحتلال الأمريكي يتعامل مع العراق كضيعة تابعة له، مشيرا إلى أن الاحتلال الأمريكي فاقد لكل الشرعيات القانونية وما زال يراوغ للبقاء في العراق، وأن هنالك أكثر من 500 طلعة جوية للطائرات الأمريكية، متسائلا عن فعل الطائرات المسيرة في مناطق جنوب العراق خصوصا، قائلا أن التحليق مستمر للطائرات الأمريكية والإسرائيليون يستغلون هذا الطيران لتحقيق مصالحهم. من يسمح بوجود طائرات مسيرة لبلد معادي بكل ما تعنيه الكلمة له أن يتجول في سماء ذلك البلد؟ هذا اليوم، هذا اليوم تم إلقاء القبض على 7 من عناصر داعش في كركوك بالتحديد. قبل قليل تم الإعلان عن إلقاء القبض على المسؤول، مسؤول الدعم المالي واللوجستي للعصابات الإرهابية داعش في محافظة كركوك العراقية. وحاول هذا الأمريكي أن يبقي على هذه الأجواء متوترة غير آمنة، وأن يبقى العراق غير آمن غير مستقر بكل ما تعنيه الكلمة. كدس عتاد لداعش الإرهابية في الأنبار تم العثور عليه اليوم من قبل القوات العراقية، تسليحها إلى العصابات الإرهابية أيضا من السياسات التي يتبعها الجانب الأمريكي الذي ترفض فيه المقاومة بشكل صريح واضح وقاطع وحازم بقاء هذه القوات لهذه الأسباب. وفي هذه الأسباب وفي كل يوم وفي كل ساعة يتضح دور وجود القوات الأمريكية المتناغم مع دور العصابات الإرهابية داعش أو أيا كانت التسميات. تداعيات الهجمات على القواعد الأمريكية ربما القادم من الأيام سيثبت بأن هؤلاء الذين لا يفهمون سوى لغة القوة لا يمكن أن يتعامل معهم الجانب العراقي إلا بالقوة، حتى السوري. في حديث أيضا لبعض المحللين السياسيين قالوا أن الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق كشفت الدعاية المزيفة للجانب الأمريكي بأنه سحب قواته من أرض العراق. إذا كان قد سحبها، لماذا أساسا هناك طلعات، هناك صواريخ أو مسيرات على هذه القواعد؟ اليوم كل الحديث حول ضرورة إخراجها باعتبار أن البرلمان والحكومة والفصائل المقاومة والشعب العراقي وكذلك سوريا الكل متفق على عدم وجود هذه ورافض لتواجد هذه القوات. من سمح لها بأن تتواجد على الأراضي العراقية أو العربية؟ إن كان في سوريا أو العراق الأمر واحد وواضح، رفض قاطع بتواجد هذه القوات، إصرار بقاء هذه القوات بالتأكيد فيه ما فيه من دلائل. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل السيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ونحن نعيش ذكرى القائدين العزيزين الشهيدين المظلومين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهم المؤمنين. تتصاعد عمليات المقاومة من قبل فصائل المقاومة الإسلامية، وإن كان لا يوجد إعلان رسمي حقيقة من فصائل المقاومة الإسلامية المعروفة، إلا أننا نؤمن بأن هناك مقاومة إسلامية موجودة، وإن كان هناك أسماء جديدة، بعض التشكيلات الجديدة هناك تغيير بعض الأسماء، هذا أمر يخص القادة الميدانيين، هم الذين يتحكمون بهذه الأمور. نحن فقط نؤيد المقاومة الإسلامية المسلحة ضد الوجود الأمريكي الغاشم غير الشرعي في العراق وسوريا والمنطقة. وأن سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى حدد البوصلة بعد شهادة القائدين العزيزين المظلومين المغدورين، حدد البوصلة وأكد أن الثأرة هو إخراج المحتلين من المنطقة وليس فقط من العراق، وهذا هو هدف محور المقاومة بالكامل، من دون مجاملة ومن دون تردد ومن دون انتظار لما ستؤول إليه الأمور، سواء انسحبوا شكليا وكما هو حاصل في العراق شكليا، لا يوجد انسحاب حقيقي ولا يوجد. أول أمس كانت الطائرات الأمريكية تحلق فوق بغداد وسمعناها بأم الأذن، ويعني في سوريا هناك قوات موجودة بشكل غير شرعي وغير رسمي وليس بإذن الدولة السورية، قوات روسية موجودة بإذن الدولة السورية، المقاومة في لبنان والفصائل المقاومة العراقية والأخوة في حزب الله موجودين في سوريا بإذن الدولة السورية وبطلب منها وليس اعتداءا، أما هذه القوات موجودة بواقع القوة والأمر الواقع، ونحن نؤكد تضامننا ودعمنا لمقاومة الشعوب للاحتلال. أي شعب في العالم يتعرض للاحتلال من حقه أن يقاوم الاحتلال، فهذه العمليات تشير إلى أن دماء الشهداء الغالية لا زالت موجودة ولا زالت حارة ولا زالت تعطي ثمارا، ولا تزال عروش الظالمين تهتز بفعل ضربات المقاومة، وإن شاء الله تتمكن هذه المقاومة من إخراج المحتلين من كل المنطقة ليس فقط من العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا الأخ أحمد عبد المهدي من بصرة كتب يقول: مقاومة في العراق وباقي محاوريها في المنطقة في كل يوم تتشكل وتتبلور أكثر، تتسلح أكثر، تنضبط أكثر وتتقوى أكثر. إن شاء الله أخي الكريم والفاضل، وهي بوادر النصر والتمكين بإذن الله تعالى. شكرا لكل من تابعنا ولكل من قام على نجاح هذا اللقاء من ألو طهران، والذي توقفنا فيه عند القواعد الأمريكية في سوريا والعراق التي باتت تحت مرمى صواريخ المقاومة، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
تلك الأيام حجرة الطابق العلوي. ولدت في مدينة مشهد في محافظة خراسان، حيث مثوى ثامن أئمة أهل البيت علي بن موسى الرضا عليه السلام. يوم مولدي هو 28 من شهر صفر عام 1358 للهجرة القمرية، أي ما يعادل 1939 للميلاد. الدار التي ولدت فيها صغيرة متواضعة ذات حجرتين، حجرة في الطابق العلوي خاصة بالوالدين وأطفالهما الصغار، وحجرة في الطابق الأسفل لأخواتنا التي توفيت أمهن قبل أن يقترن والدي بوالدته. ثم حدث في البيت ترميم بعد 30 سنة أو أكثر، فتحولت الغرفة العليا بعده إلى غرفتين. بعد سنة من ولادتي انتقلنا جميعا إلى بيت جدي لأمي السيد هاشم الميردامادي النجف آبادي. كان عالما معروفا بعلمه وزهده وتبحره في تفسير القرآن، وكان قد نفي بضمن العشرات من العلماء الذين نفاهم رضا شاه بهلوي قبل سنين من ولادتي. وكانت داره واسعة نسبيا، غير أن عدنا إلى بيتنا الصغير مع عودة الجد من منفاه. ثم اهتم بعض مريدي والدي ومحبيه بتوسيع بيتنا، فاشتروا أرضا متروكة جواره وأعيد البناء، فصار لنا بيت جديد وصارت مساحة الدار معا تقرب من 200 متر، وأصبح الآن محلا عاما للمجالس الدينية وسمي حسينية. لم يكن في البيت من المتاع إلا القليل البسيط، وقد تم تسعير أثاث البيت يوم وفاة والدي، أي بعد 45 سنة تقريبا من التاريخ الذي نتحدث عنه، بنيف 40,000 تومان فقط. هذا المبلغ لا يتضمن قيمة الكتب طبعا. أنا ثاني الأبناء الذكور في البيت، فالأكبر مني هو السيد محمد، ولي أخوان أصغر مني وأخوات. إمام مسجد السوق. الوالد هو السيد جواد الخامنئي من أسرة علمية معروفة في تبريز. ولد في النجف سنة 1313 للهجرة القمرية، ووالده السيد حسين الخامنئي كان إمام المسجد الجامع في تبريز. أقف قليلا عند الجد. درس السيد حسين في النجف 20 عاما، وكان من تلاميذ الفاضل الشربياني والشيخ حسن المامقاني والد الشيخ عبد الله المامقاني، وعاد من النجف إلى تبريز سنة 1315 للهجرة القمرية، أي بعد 3 سنوات من وفاة الميرزا الشيرازي تقريبا. وتوفي سنة 1325 تقريبا بعد شهور من الحركة الدستورية، فشيع في تبريز ثم نقل جثمانه إلى النجف ودفن في مقبرة وادي السلام، وهو